السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. عقد المجلس الوطني الكردستاني اليوم السبت أولى جلساته في أربيل بعد نحو 4 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية العامة في العراق. الجلسة الافتتاحية عقدت بحضور الرئيس العراقي جلال طالباني والزعيم الكردي مسعود بارزاني ورئيس الجمعية الوطنية العراقية حاتم الحسني، إضافة إلى مسؤولي عدد من الأحزاب العراقية ودبلوماسيين أجانب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي. وفي كلمته أمام المجلس قال طالباني:
نواجه مهمة مقدسة، هي مهمة سن دستور دائم نقيم عليه صرح دولتنا العراقية الجديدة على أسس حق المواطنة المتساوية بين جميع العراقيين، بين جميع مكونات المجتمع العراقي، والحقوق والحريات الديمقراطية والفيدرالية والتعددية، وإنهاء آثار الاضطهادين الطائفي والقومي إلى الأبد.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت اعتقال قائد كبير للمسلحين له صلات بالمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي ومتهم بالإشراف على سلسلة من الهجمات. وقال ناطق باسم الوزارة إن الملا مهدي الذي يعرف أحيانا باسم أمير الأمراء أو أبو عبد الرحمن اعتقل في غارة أسندتها القوات الأمريكية الجمعة في مدينة الموصل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق وصفه الاعتقال بأنه إنجاز مهم، مضيفا أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال 6 آخرين بينهم شقيق الملا مهدي. ذكرت عناصر من الجيش العراقي في مدينة الرطبة اليوم السبت أن القوات الأمريكية قامت بتسريح أفراد الجيش العراقي العاملين هناك لرفضهم أوامر بالانخراط في دورة تدريبية. ونقلت رويترز عن عدد من العسكريين العراقيين في الرطبة أن القوات الأمريكية التي تسيطر على المدينة عمدت يوم الخميس الماضي إلى تسريح جميع أفراد الوحدة العسكرية المؤلفة من 90 فردا لرفضهم أوامر بالانخراط في دورة تدريبية في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في بغداد. في طهران حظ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت الإيرانيين على التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 حزيران، مشيرا إلى أن التصويت تكليف شرعي لمواجهة ما وصفه بخطر العدو. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن خامنئي قوله اليوم أمام عشرات الآلاف الذين تجمعوا لإحياء الذكرى 16 لوفاة آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية: أعرف أن الأمة ستنال من العدو في هذا الظرف الصعب بحسب تعبيره. يذكر أن ظروف الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعرضت لانتقادات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد رفض ترشيحات أكثر من 1000 شخص. في بيروت جرى السبت تشييع جنازة الصحافي اللبناني القتيل سمير قصير بمشاركة الآلاف الذين كان بينهم زعماء للمعارضة اللبنانية. وكان قصير المناوئ لسوريا لقي مصرعه أمس الأول في انفجار قنبلة في سيارته. وطلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي الجمعة توسيع تحقيقها في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ليشمل قصير. واتهمت المعارضة اللبنانية سوريا وحلفائها في لبنان بالمسؤولية عن قتل الاثنين، وهو اتهام تنفيه دمشق بشدة. ذكرت السعودية اليوم السبت أنها تختلف مع ما ذهب إليه تقرير أمريكي وصفها بأنها من أكبر المخالفين بالسماح بتهريب البشر. وصرح الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بأن حكومته اندهشت من محتويات التقرير وتختلف مع معظم ما جاء فيه. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن قواعد وقوانين السعودية تحظر استغلال وتهريب البشر وديننا لا يقبل هذا أيضا بحسب تعبيره. الولايات المتحدة انتقدت أمس 4 من حلفائها في منطقة الخليج إذ صنفتهم ضمن أسوأ المخالفين في السماح بتهريب البشر. ووضعت الخارجية الأمريكية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة في أدنى مستوى من الالتزام في تقرير يقيم جهود الدول في مكافحة تهريب البشر. أعلن الجيش الأمريكي السبت مقتل 2 من جنوده وإصابة 3 بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت الدورية التي كانوا في عدادها في جنوب شرق أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس برس عن البيان الذي أصدره الجيش الأمريكي أن الانفجار وقع الجمعة قرب مدينة أورغون، مضيفا أن مترجما أفغانيا أصيب أيضا في الحادث، وتم نقل الجرحى على متن مروحيات إلى قاعدة عسكرية في ساليرنو بولاية خوست. حذرت الحكومة الأسترالية اليوم السبت من مخاطر وقوع اعتداءات على فنادق في إندونيسيا، وجاء في نبأ بثته وكالة فرانس برس من سيدني أن وزارة الخارجية الأسترالية أوصت في تعليماتها للمسافرين بإرجاء السفر غير الضروري إلى إندونيسيا. وقالت الوزارة على موقعها في شبكة الإنترنت إن هناك معلومات تشير إلى أن متطرفين يعدون لارتكاب اعتداءات بالقنابل تستهدف باحات فنادق يتردد إليها غربيون في جاكرتا عند ظهر يوم لم يحدد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر أجدد التحية لمستمعين الأعزاء في مستهل هذه الفترة التي تتضمن عرضا لأهم ما نشرته صحف خليجية حول العراق، كما سنلتقي خلال دقائقها الأخيرة عماد جاسم في برنامجه نصف الأسبوعي المشهد الرياضي. أما الآن فنبقى مع فارس عمر ليعرفنا على تفاصيل ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى. برلمان كردستان يعقد جلسته الأولى، ورامسفيلد يتهم قناة الجزيرة بتشجيع الإرهابيين. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر. التام برلمان كردستان اليوم السبت في أول جلسة له منذ الانتخابات التي جرت في 30 من كانون الثاني، وحضر جلسة الافتتاح رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الجمعية الوطنية حاتم الحسني. وقال الحسني في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
سعيد حقا يعني بزيارتي إلى كردستان وإلى أربيل لحضور اجتماع البرلمان الكردستاني، ولعلها تكون يعني انطلاقة جديدة لبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي، ونامل أن نعمل مع إخواننا في البرلمان الكردستاني لتطوير منطقة كردستان ولتطوير العراق كله وبناء العراق الجديد إن شاء الله.
وانتخب خلال الجلسة عدنان المفتي من الاتحاد الوطني الديمقراطي رئيسا للبرلمان، وكمال كركوكي من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائبا للرئيس. وتأخر عقد اجتماع البرلمان الكردستاني حوالي 4 أشهر، وكان من المتوقع أن يعقد جلسته الأولى بعد اجتماع الجمعية الوطنية في آذار الماضي. حول أسباب التأخير تحدث مساعد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جوهر كرمانجي لإذاعة العراق الحر موضحا:
تأخر لأسباب تتعلق ببعض الخلافات التي نشبت حول قانون رئاسة الإقليم وصلاحيات رئيس الإقليم، وكان هناك إجماع في الشارع الكردي حول عدم رضا عن هذا التأخير الذي قدم عدنان المفتي بعد انتخابه رئيسا للبرلمان، الاعتذار للشعب الكردي عن هذا التأخير، واعتبر النتيجة التي ترتبت عليها جاءت مرضية.
وكانت لقاءات عقدت بين رئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتسوية الخلافات وتمهيد الطريق لاجتماع اليوم. ومن المتوقع أن يصدر البرلمان الكردستاني قانونا بشأن المناصب القيادية لإقليم كردستان. وأكد كرمانجي أن مسعود بارزاني سيتولى رئاسة إقليم كردستان، فيما سيكلف نوشيروان بارزاني برئاسة حكومة الإقليم. اتهم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قناة الجزيرة الفضائية القطرية بتشجيع الجماعات الإسلامية المتشددة ببثها عمليات ذبح ضحاياها رهائن أجانب في العراق. واعتبر رامسفيلد الذي كان يتحدث في مؤتمر حول الأمن في سنغافورة اليوم السبت أن قناة الجزيرة منحازة ضد الولايات المتحدة وأنها تخدم قضية المتطرفين الإسلاميين عن طريق ما تعرضه من مشاهد عنف بكل تفاصيلها الدموية المريعة. وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن أي شخص إذا كان يعيش في الشرق الأوسط ويشاهد قناة مثل قناة الجزيرة يوما بعد آخر فأنه حتى إذا كان أمريكيا سيبدأ بالتساؤل أين الخلل. وقال رامسفيلد:
إن الذين يظهرون على التلفزيون وهم يقطعون رؤوس الناس هم موطن الخلل في العالم، وإن شبكات التلفزيون التي تبث ذلك وتروج له وتكون مستعدة لنقله كلما كان هناك عمل إرهابي تقوم بتشجيع هذه الأعمال.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن قناة الجزيرة كثيرا ما تعرض رهائن يقتلون بطريقة وحشية على أيدي خاطفيهم، أو تعرض رهائن أجانب يستغيثون تحت تهديد أسلحة مصوبة إلى رؤوسهم مطالبين حكوماتهم بسحب قواتها من العراق. وكانت قناة الجزيرة بثت لقاء خاصا أجرته مع زعيم شبكة القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 من أيلول عام 2001. وأثارت القناة غضب حكومات عربية إلى جانب الإدارة الأمريكية بتغطيتها الحرب في العراق ونشاط جماعات إسلامية متشددة. وتنفي قناة الجزيرة أن ما تبثه يساعد قضية المتطرفين. وكان أكثر من 150 أجنبيا تعرضوا إلى الخطف في العراق خلال العام الماضي، أفرج عن البعض منهم ولكن ثلثهم قتلوا بأيدي خاطفيهم. واصلت قوات الجيش وتشكيلات وزارة الداخلية تنفيذ عملية البرق في بغداد وضواحيها بإسناد من القوات متعددة الجنسيات. وأكد مصدر عسكري إلقاء القبض يوم الجمعة على 84 شخصا يشتبه بأنهم من المسلحين، مشيرا إلى اعتقال عدة عرب من السودان وسوريا ومصر والأردن منذ يوم الأربعاء. وفي هذا السياق نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن العميد محمد عيسى باهر الذي قتل المسلحون 2 من أبنائه القول أنه يعاني من هؤلاء الإرهابيين منذ عامين بحسب تعبيره. وتسيطر قوات الجيش وتنظيمات وزارة الداخلية الآن على مداخل بغداد 23 كلها بعدما كانت تسيطر على 8 مداخل فقط قبل العملية. وأشاد مسؤول عسكري أمريكي بأداء القوات العراقية، وأكد الضابط الذي يتولى التنسيق مع القوات العراقية المقدم كاري أن ما حققه الجيش العراقي يستحق الإعجاب والثناء. وأشار إلى أن القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية تطور قدراتها بتأثير الخبرات المتبادلة. وقال المقدم كاري في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
هاي العملية عملية هو امتحان إلى القوة والجيش العراقي والقوات الأمريكية. خلال هذه العمليات الجيش العراقي رح يزيد خبرته ويتعلم أكثر، وإحنا أيضا نستفاد من خبرات ومن عملنا وتعليمنا للجيش العراقي في قيام مهماته.
And the combination of the two forces creates a synergistic effect.
وأسفرت عملية البرق حتى الآن عن القبض على مئات من المشتبه بتورطهم في أعمال عنف. نشرت الأمم المتحدة مجموعة من الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية تبين من بين أشياء أخرى ما لحق من دمار بنخيل العراق في الجنوب نتيجة لحروب النظام السابق وعوامل أخرى. وقال برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في تقرير جديد أن منطقة شط العرب كانت حتى السبعينات تضم 20% من نخيل العالم، ولكن غالبية أشجار النخيل فيها هلكت بسبب الحروب واستخدام المبيدات الكيميائية ضد الحشرات وبناء المنشآت النفطية. كما أشار التقرير إلى قيام النظام السابق بتجفيف مساحات شاسعة من الأهوار في جنوب العراق، وساهمت حروب صدام وخططه في تجفيف الأهوار في تدمير أكبر غابة نخيل في العالم كان جنوب العراق موطنها. وتبرعت بالصور التي تعكس بشكل مؤثر ما حدث من تغييرات في مناطق مختلفة من العالم وكالة الفضاء الأمريكية ومؤسسة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، وقد نشرتها الأمم المتحدة في ألبوم خاص بمناسبة يوم البيئة العالمي غدا الأحد. هذا مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن سيداتي وسادتي مع خمال المحسن في بغداد وتقرير عن المؤتمر الذي عقدته يوم السبت الحركة المسماة مؤتمر قوى الداخل المغيبة، وهي إحدى الحركات التي شكلت للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين السابقين. عن الأهداف التي يتوخاها المؤتمر قال رعد حسن عضو مكتب حقوق الإنسان في المؤتمر:
الشعب العراقي يعرف بأن المناضلين الذين عانوا في ظل النظام السابق من سجون وتعذيب وإعدامات عندما سقط النظام وجاء مجلس الحكومة وجاء الحكومة المؤقتة ثم الجمعية الوطنية ثم الحكومة الحالية، لم يحتلوا هؤلاء المناضلين في الداخل مناصب أساسية أو بالأقل تعويض أو أمور تقاعدية، فغيبوا من هذه الناحية. هذا الهدف الأساسي أنه إرجاع الحق المهدور للمناضل السياسي في الداخل.
أنت شخصيا ماذا عانيت من ظلم سياسي؟
المادة اللي حكمتني مادة التآمر، ثم تهجم على مقام الرئيس، ثم تهجم على الحزب، مادة 225 و125 و338 إخفاء أسرار. انحكمت مؤبد، قضيت مدة فعلية 14 سنة و4 أشهر و26 يوم، صدرت أموالي المنقولة وغير المنقولة، سحبت من عندي 4 شهادات علمية، وأعدمت زوجتي وابني في يوم 6/12/96.
من خلال هذا المؤتمر، هل من الممكن أن تنهض قوى سياسية لها دور في مستقبل العملية السياسية في العراق؟ الدكتور حسيب العبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد:
ممكن أن تنهض قوى سياسية كبيرة في الداخل تلعب دور كبير في العملية السياسية القادمة وفي الانتخابات التي مقررة أن تكون في كانون الأول من هذا العام، لكن تحتاج إلى مشروع وطني ومشروع كبير لضمان وحدة العمل السياسي الطبيعي والمؤيد لعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة، ومؤمنا بالتعددية فكرا وممارسة في مجال تداول السلطة السلمي والانتقال إلى مبررات قيام هكذا قوى سياسية. حقيقة نحن نحتاج إلى توازن سياسي في البلد لكي لا تختل العملية السياسية أو الاجتماعية في العراق.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، اعتصم عدد من المثقفين العراقيين أمام وزارة الثقافة للاحتجاج على إنهاء الوزير الجديد نور الراوي خدمات عدد من المدراء العامين في وزارته. لإلقاء المزيد من الضوء على الموضوع، عماد جاسم التقى جمال العتابي المدير العام لدار المأمون للترجمة والنشر وأحد الذين شملهم قرار الإقالة، وبدأ العتابي حديثه بالقول:
صراحة لحد هذه اللحظة أجهل كل المبررات والأسباب والدوافع التي تقف وراء هذه الإجراءات وهذه القرارات التي صدرت ووقعها وزير الثقافة في يوم واحد فقط. طلب منا أن نكمل إجراءات المغادرة في يوم 1/6. فعلا كان هذا القرار إثارة لدهشتي ودهشة زملائي والعاملين معي، وإثارة استغرابي بالكامل. وحينما أردت يعني وحاولت أن ألتقي بوزير الثقافة لم تتح لي هذه الفرصة، وأغلقت ووصلت الأبواب بالكامل معي. وحين ذاك لجأت إلى زملائي من وكلاء الوزارة ومن المفتش العام ليعنيهم هذا الموضوع بالتأكيد. وجدت أيضا آثار الدهشة والاستغراب من جراء هذا القرار المفاجئ. وأقول هو يعني ولو طلعتم على صيغة هذا الأمر الوزاري وحتى الأمر الآخر الذي يعني بزميلي الأخ جعفر ياسين لوجدنا تناقضا شديدا وعجالة وتسرع وانفعالية في صياغتهم، وممكن الطعن فيهما قانونا. الدليل أن تصدرت العبارة التي تعنيني أنا لمصلحة العمل، وهي عبارة فضفاضة لا تقوم على حجة قانونية إطلاقا، وبالتالي لو كان هناك فعلا مبررات لا عرفتها أولا وسئلت عنها واستجوبت، وعلى الأقل إذا كان هناك معلومات أخرى يفترض أن نلجأ إلى الإجراءات القانونية الصحيحة والأصولية والأوامر النافذة. فيؤسفني جدا فعلا أقول أن هذا يجري، أو أتساءل أن هذا هل حقا هو يجري في دولة نسعى جميعا لبناء مؤسساتها الدستورية والقانونية. أنا كمدير عام لم أتمكن حيلة فترة خدمتي من إقالة أو إحالة موظف حتى لو كان موظف بسيط على الخدمة إلى التقاعد إطلاقا.
هل تجد بأن هذا العدد الجديد من تبديل المسؤولين هو يخدم الحركة الثقافية؟
لا بد من التذكير أولا فعلا إلى قضية أساسية ومهمة، خاصة ما اعتمدته لجنة أو المفوضية العامة للنزاهة التي وضعت المعايير والأسس الثابتة في التعامل مع الكادر الوظيفي، وهي معايير تتعلق بالنزاهة والكفاءة والإخلاص والوطنية والشعور العالي بالمسؤولية، هذا أولا. وبالتالي أن هذه القضية ليست هي قضية شخصية كما أعتقد الآن، لأنها بدأت أو سبقت هناك إجراءات لحقت بعديد من الموظفين في وزارة الثقافة، وأيضا ربما هناك أسباب عديدة قد أجهلها تماما مثل ما يتعلق الأمر بي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد مع الجمعية الإنسانية للمتقاعدين التي تسعى إلى ضمان حقوق ملايين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين والتخفيف عن معاناتهم. جمان العبيدي تلقي المزيد من الضوء على الجمعية عبر هذا اللقاء مع رئيسها عبد الرضا شياع الحافظي.
الجمعية منذ بداية تأسيسها ولحد الآن تسعى إلى أن ينال المتقاعدين استحقاقاتهم القانونية واستحقاقاتهم الإنسانية. منذ بداية تأسيسها سعت الجمعية إلى أن ينال المتقاعد استحقاقه من الراتب بموجب القوانين التقاعد النافذة، قانون التقاعد رقم 33 لسنة 66 بالنسبة للمتقاعدين المدنيين، وقانون التقاعد العسكري رقم 1 لسنة 75، وقانون التقاعد قوى الأمن الداخلي والشرطة رقم 55 لسنة 76. وقد قامت الجمعية بتظاهرات عديدة، آخرها التظاهرة الكبرى التي قادتها في 16 شباط 2004 أمام مجلس الحكم السابق، وعلى أثرها تم تشكيل وفد من الجمعية للمفاوضة مع وزارة المالية حول رواتب المتقاعدين، وقد تم التوصل إلى صيغة الزيادات المتعاقبة الفصلية. بعد هذه المفاوضات تعثرت في الآونة الأخيرة ولم يحصل المتقاعدين إلا على نسب بعيدة عن استحقاقهم. الجمعية تسعى وتخوض الآن جولة مفاوضات جديدة مع وزارة المالية، نأمل أن تتكلل بالنجاح. لو أن وزارة المالية انتبهت إلى موضوع رواتب المتقاعدين منذ البداية لما حصل ما حصل. المتقاعد الآن ينال ما بين 12% إلى 40% من استحقاق القانوني، وهذا حيف كبير وإجحاف كبير لحق بالمتقاعدين. الزيادات التي منحتها وزارة المالية لم تكن بالمستوى المطلوب، ولو أنها كانت بالمستوى المطلوب لاقترب المتقاعد من استحقاقه كثيرا.
عدد المتقاعدين الذين ينتمون إلى جمعيتكم بطريقة الانتماء كيف تتم؟
الجمعية الإنسانية للمتقاعدين تستقطب المتقاعدين في كل محافظات العراق. لدينا 18 فرع موزعة على جميع المحافظات عدا محافظات كردستان، ونأمل من الأخوة المتقاعدين في إقليم كردستان أن يبادروا إلى الاتصال بالجمعية لفتح فروع في تلك المحافظات. لعدد المنتسبين للجمعية في بغداد والمحافظات قارب 80,000 عضو حاليا، نأمل زيادتها بالقريب العاجل من خلال اتصالنا ببقية المحافظات التي لم تفتح فيها فروع لحد الآن، ونأمل كذلك أنه المتقاعدين يبادرون إلى الانتماء إلى جمعيتهم. الإجراء يتمثل بأن يجلب المتقاعد هوية الأحوال المدنية وهوية التقاعد والبطاقة التموينية وصورتين شخصية لكي يصار إلى إصدار هوية العضوية التي تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها، ونعمل من المتقاعدين الالتفات إلى هذه النقطة تعزيزا لدورهم وإسماعا لصوتهم للمسؤولين لكي ينالوا حقهم.
ومن أين تحصل هذه الجمعية على الدعم؟
الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق لا تحصل على أي دعم من أي جهة عدا اشتراكات المتقاعدين وتبرعات المتقاعدين أنفسهم، ولم يحصل لحد الآن أي دعم، سواء دعم رسمي من الدولة أو من أي منظمة، سواء كانت منظمات داخلية أو منظمات خارجية. كذلك الجمعية تسعى لتقديم خدمات كثيرة للمتقاعدين، فتح سوق استهلاكية للمتقاعدين للتبضع بالتقسيط المريح بالتعاون مع مجموعة من الشركات. المتقاعدين الآن بإمكانهم شراء ما يحتاجونه من أثاث ومن سلع معمرة وبالتقسيط المريح.
هل توجه دعوة للحكومة العراقية من أجل الاهتمام بالإنسان المتقاعد؟
نحن كمتقاعدين نعتبر الدولة والحكومة بشكل خاص مقصرة كثيرا تجاه المتقاعدين. المتقاعد هو من قدم خدماته للمجتمع وللدولة طيلة فترة شبابه. هذا الإنسان الذي قدم هذه الخدمة الجليلة للوطن وفي شيخوخته الأحرى بالدولة كباقي الدول العالم أن تلتفت لهذه النقطة، لكنه لم نسمع أن المتقاعدين في أي بلد من بلدان العالم خرجوا بتظاهرات المطالبة بحقوقهم إلا العراق.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر إذاعة العراق الحر. نتحول الآن إلى الكويت، حيث فازت شركة كويتية بعقود تصل مبالغها إلى 8 مليارات دولار لتزويد القوات الأمريكية في العراق والكويت والأردن وتركيا بخدمات لوجستية. التفاصيل من سعد العجمي.
صعد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 331 نقطة بعد تداولات نشطة لم يشهدها السوق منذ أسابيع، بعد إعلان فوز شركة كويتية بصفقة جديدة مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تجاوزت 5 مليارات دولار. وأقفل السوق اليوم السبت عند مستوى 8714 نقطة بعد تداول 225 مليون سهم في صفقات تجاوزت قيمتها 105 مليون دينار كويتي. وكانت شركة المخازن العمومية الكويتية قد فازت بعدة عقود جديدة في رزمة واحدة لإمداد قوات التحالف الأمريكية في كل من العراق والكويت والأردن وتركيا بخدمات لوجستية عبر هذا العقد الذي تتراوح قيمته بين 5 مليارات دولار كحد أدنى و8 مليارات دولار كحد أقصى. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية الفائزة طارق السلطان في تصريحات له اليوم: لقد فزنا بهذا العقد الجديد وسنحصل على مزيد من العقود مستقبلا لفعل توسعات الشركة. والعقد الجديد يشمل إمدادات قوات التحالف في الكويت والعراق والأردن بنحو 5 مليارات دولار وأفغانستان بمليار دولار، علما بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع العقد بإجمالي قيمة تصل إلى 8 مليارات دولار. وبذلك يكون إجمال عقود الشركات الكويتية المتخصصة في النقل والإمداد والتخزين واللوجستيات منذ الحرب الأخيرة على العراق وحتى اليوم قد بلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، والآن نبقى مع جولتنا اليومية على الصحف العربية.
مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم الدعوة إلى جولتنا اليومية على الصحافة العربية لنطلع على ما نال اهتمام الصحافة الخليجية من الشأن العراقي اليوم، وذلك عبر مطالعة الصحف الإماراتية والقطرية. وإلى حضراتكم أولا أهم ما أبرزته صحف المنطقة من عناوين رئيسية: اغتيال مسؤول أمني في كركوك وانفجار سيارة ملغومة في العامرية، وانتحاري يفجر نفسه ويقتل 10 عراقيين في تجمع صوفي. الصدر يدعو الحكومة إلى محاربة النزعة الطائفية، وممثلو السنة يبحثون مشاركتهم في كتابة الدستور. البرق تحصد 728 متمردا بين قتيل ومعتقل في بغداد، والانفجارات تهز المدينة، وبرزاني يطالب بنشر البشمركة على الحدود مع سوريا. حزب طالباني ينتقد تجاهل الجعفري لقضية كركوك وقانون إدارة الدولة. سيداتي وسادتي، في صحيفة الوطن القطرية اليوم افتتاحية بعنوان مسلسل القتل، تشدد فيها على أن القتل والانفجارات والاعتقالات بالجملة مشاهد غدت ماركة عراقية مسجلة، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والتمزق والابتعاد عن طموحات ومتطلبات الشعب العراقي الذي يكفيه من العذاب والمعاناة طوال 15 عاما قضاها تحت الحصار والغزو والاحتلال والذبح اليومي الذي يتعرض له دون ذنب ارتكبه. أليس من نهاية أو حل ينقذ هذا الشعب مما يتعرض له من هذا الذبح الذي يساهم فيه الجميع والضحايا دائما هم من الشعب؟ أليس من حركة عربية وإقليمية ودولية جادة وصادقة بعيدا عن التحركات والاجتماعات التي لا تهدف لها سوى دعم النظام فقط دون النظر إلى أن أي معادلة لها شقان، وتجاهل الشق الآخر يحدث اختلالا في النتائج، فالذي يجري في العراق يتطلب تحركا سريعا لإنقاذ الشعب العراقي ولفتح حوار عراقي عراقي ينطلق من مؤتمر وطني شامل للمصالحة، وإلا فإن شلالات الدماء ستبقى في تصاعد لا يستفيد منها إلا أعداء العراق وأمته. مستمعي الأعزاء، كما نشر موقع العرب أونلاين مقالا بعنوان أوروبا والعراق وملف الإرهاب للكاتب هشام القروي، ينسب فيه إلى مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى في أجهزة مكافحة الإرهاب بأربع دول تصريحهم بأن المئات من الشباب المسلم المجاهد غادروا أوروبا للقتال في العراق، وجرى تجنيدهم لهذه الغاية عبر المساجد والمراكز الإسلامية والمواقع الجهادية على الإنترنت على أيدي عدد من المجموعات بمن فيها جماعة أنصار الإسلام المتمركزة في شمال العراق. وفي العام الماضي بحسب المقال ذكر رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالية الألمانية أوغوست هاينينغ بأن لدى ألمانيا دليلا على أن بعض المجاهدين الإسلاميين غادروا ألمانيا للقتال في العراق، وأن هؤلاء المقاتلين يجري تجنيدهم أيضا في بريطانيا والبوسنة. وقد اعتقل 7 أشخاص في شمال إيطاليا العام الماضي ووجهت لهم تهمة تقديم جوازات سفر مزورة وأموال أو مساعدات أخرى لشبكة إسلامية أخرى تهرب المقاتلين الذاهبين إلى العراق. في ختام هذه الجولة على الصحافة العربية لهذا اليوم، هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم دائما من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، والآن حان موعد لقاء عشاق الرياضة ومتابعي أخبار الملاعب مع عماد جاسم والمشهد الرياضي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم في جولة نصاحبكم بها بين قاعات وملاعب الرياضة في بغداد وبرنامج المشهد الرياضي. في أولى محطات البرنامج نتوقف أولا عند عناوين المشهد. في بطولة الأندية العربية، وسامان ذهبيان للعراق بالشطرنج، ونتائج متميزة للمنتخب العراقي بالتايكوندو في مشاركاته الأخيرة في البطولات الدولية. فريق أثقال العراق يشارك في بطولة العرب، ومشاركة واسعة للعراق في بطولة العالم للرياضة الجامعية في تركيا. وفي تقرير اليوم نجيب عن استفسارات المستمعين التي وردتنا في الحلقة الماضية بشأن أسباب غلق جريدة سبورت الرياضية عن طريق لقائنا بالزميل الإعلامي عدنان لفتة، وهو الذي كان يشغل منصب سكرتير تحرير جريدة سبورت. وآخر محطات البرنامج وقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة القصيرة من عناوين المشهد الرياضي نبدأ فقرات البرنامج بالأخبار الرياضية العراقية المتنوعة. أحرز العراق وسامين ذهبيين بالشطرنج في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري التي اختتمت في مدينة مراكش مؤخرا، وجاء حصول العراق على الوسامين الذهبيين من مشاركة فريق نادي هيرش من محافظة أربيل كونه بطل دوري العراق للموسم الماضي. وحقق الوسامان جمعة عبد قاطع وحمد عبد الستار، وهما من أبرز لاعبي المنتخب الوطني العراقي ومن أصحاب التدرج الدولي المتقدم في اللعبة. وكانت 10 أندية هي الفتح واليمن اليمني والرمال الليبي والهلال السعودي والتازي والشارقة الإماراتي والشرق والشرقية المصريان. وكان الشطرنجيون العراقيون قد حققوا نتائج متميزة في معظم مشاركاتهم في البطولات العربية على صعيد المنتخبات والأندية وفرق الفئات العمرية. يستعد البيسبول العراقي للدخول في معسكر تدريبي في السليمانية لفئتي الرجال والنساء ابتداء من 10 من هذا الشهر ولغاية 20 منه، في حين تلقى الاتحاد دعوة من أمريكا للدخول في معسكر تدريبي هناك لفئة السيدات فقط. وستمثل العراق أكثر من 20 فتاة في هذا المعسكر من مختلف محافظات العراق، وتم اختيار 4 لاعبات من محافظة الموصل و4 من الديوانية ولاعبتين من الناصرية ولاعبة من نيسان و9 لاعبات من بغداد. ومن المؤمل أن تستأنف منافسات الدوري بعد توقف دام لعدة أسابيع بسبب انشغال اللاعبين بفترة الامتحانات، وكان فريق الكرخ والسلام والكاظمية ضمن الفرق المتصدرة الأولى لهذه البطولة. عاد إلى العراق مؤخرا وفد المنتخب الوطني العراقي بالتايكوندو بعد مشاركته في بطولة تونس الدولية ونهر الأردن المفتوحة اللتين أقيمتا خلال الأيام الماضية. وقال جمال عبد الكريم رئيس الاتحاد العراقي للتايكوندو ورئيس الوفد إن اللاعبين حققوا نتائج جيدة في بطولة تونس الدولية التي شاركت فيها فرق تمثل المغرب وتونس والجزائر وليبيا بالإضافة إلى العراق، حيث فاز منير جواد بالوسام الفضي لوزن 54 كيلوغرام بعد خسارته أمام بطل تونس، وكذلك حصل اللاعب علاء حسين على الوسام الفضي بعد بطل ليبيا، وحصلت اللاعبة بيادر موسى على الوسام الفضي الثالث بعد خسارتها بصعوبة أمام بطل تونس، فيما كان نصيب ماهر كامل ونبيل قاسم وسامين نحاسيين ليكون مجموع ما حصل عليه العراق 5 أوسمة. وفي بطولة نهر الأردن الدولية كانت حصيلة اللاعبين العراقيين فوز منير جواد بالمركز الأول وحصوله على وسامين ذهبيين، وتنتظر العراق العديد من المشاركات المقبلة عربيا وأقليميا. أكد أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية عامر جبار أن اللجنة الأولمبية اليابانية قدمت للمنتخبات العراقية في الجودو تجهيزات ومعدات تدريبية بقيمة 100,000 دولار في إطار دعمها للرياضيين العراقيين. وقال جبار أن هذه التجهيزات والمعدات تأتي في نطاق اهتمام الجانب الياباني بمساندة الرياضيين العراقيين وتمكينهم من التغلب على المشاكل التي يواجهونها بسبب افتقار المراكز التدريبية لمثل هذه المعدات، مضيفا أن الرياضيين العراقيين بدأوا يستعينون بهذه التجهيزات التدريبية. وأشار عامر جبار إلى أن اللجنة الأولمبية اليابانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية اليابانية أبدت استعدادها لإعداد معسكر تدريبي لعشرة لاعبين عراقيين مع مدربين 2 وتغطية نفقاتهم خلال 20 المقبل في طوكيو. يتوجه من دمشق إلى عمان وفد المنتخب الوطني للشباب والمتقدمين برفع الأثقال للمشاركة في بطولة العرب 18 والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان في الأيام القليلة المقبلة. ذكر ذلك محمد حسن جلود رئيس الاتحاد العراقي المركزي للأثقال، وقال أن وفد المنتخب الوطني للشباب والمتقدمين قد أقام معسكرا تدريبيا في دمشق استمر 10 استعدادا للبطولة العربية. من المؤمل أن يشارك العراق في بطولة العالم للرياضة الجامعية التي ستقام في تركيا للفترة من 10 ولغاية 21 من آب المقبل. أعلن ذلك الدكتور أحمد ناجي أمين سر اتحاد الرياضة الجامعية، وقال أن الاتحاد فاتح اللجنة الأولمبية العراقية بشأن هذه المشاركة، حيث أبدت الأخيرة تعاونا ودعما للاتحاد بغية تطوير الرياضة في الجامعات العراقية والتنافس واكتساب الخبرة مع أبطال جامعات العالم. وأكد الدكتور ناجي إن المشاركة تتضمن 3 هي التايكوندو وألعاب القوى والمصارعة، مؤكدا إن أغلب الرياضيين العراقيين الذين سيشاركون هم من أبطال اللعبة، وسبق لهم أن أثبتوا حضورهم في المسابقات القارية والأولمبية وأخيرا في بطولة التضامن الإسلامي في السعودية. وأشار إلى أن هذه المشاركة ضرورية للانفتاح على العالم وتطوير ملكات العراق الرياضية وتثبيت حضوره في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المشاركات المستقبلية ستكون أوسع. كنا معكم أعزائنا المستمعين على مدى الدقائق القصيرة الماضية في جولة مع الأخبار الرياضية. ننتقل بعدها إلى لقاء اليوم الذي نسلط فيه الضوء على أسباب غلق الجريدة الرياضية الأكثر شعبية في الأوساط الرياضية العراقية، وهي جريدة سبورت الرياضية. ونلتقي بالزميل الإعلامي الرياضي عدنان لفتة سكرتير الجريدة والمراسل الرياضي لقناة الحرة للإجابة عن استفسارات المستمعين بهذا الموضوع.
وصلت الكثير من الرسائل إلى البرنامج تسأل وتستفسر
عن ما أشيع من أن هناك جهات عليا أغلقت جريدة سبورت وهي الجريدة الأكثر شعبية رياضيا بين الأوساط الرياضية في العراق. كيف تتحدث عن هذا الموضوع وما هي أسباب غلق الجريدة؟
حقيقة ليست هناك أسباب سياسية حالة دون استمرار سبورت في الصدور. القضية كما أوضحها زميل رئيس تحرير في أكثر مقال افتتاحي وفي توضيح للقراء الأعزاء اللي تسألوا باستغراب عن سر توقف هذه الجريدة اللي وأنت وصفتها حضرتك والكثير من الجمهور الرياضي يتابعها باستمرار. الحقيقة هو سر يعني مو مخفي عن أحد، لكن هناك خلل في عملية دعم جريدة وبالتحديد من رئيس مجلس الإدارة اللي يتخلى عن واجباته بعد أن فكر بفتح مشروع آخر اللي هو قناة عراق سبورت، وهي قناة تلفزيونية رياضية كما يقال. لذلك وجد إدارة الجريدة أنه من الصعب يعني الاستمرار وفق هذا الحال، خاصة تعرف أنه لا يمكن لأي صحيفة رياضية أو أي صحيفة عامة أن تستمر في الصدور ومواكبة الأحداث ما لم تحصل على دعم مادي مناسب يمكنها من الاستمرار على الساحة الرياضية.
أحد المستمعين وصف الجريدة بأنها كانت تحمل نقد لاذع لبعض المؤسسات، مؤسسات الدولة منها وزارة الشباب والرياضة، فأشار بأنها قد تكون هذا السبب الرئيسي في غلق الجريدة أو في تركيز الأنظار على غلق هذه الجريدة.
الحقيقة هو نهج جريدة سبورت كان منذ أول يوم في صدورها أن تتبع مبدأ الحق بدون أن تنحاز إلى أي جهة في الوسط الرياضي. كانت دائما هي تحاول أن تكون صوت الجمهور الرياضي، صوت الجمهور اللي دائما كان يعني غائب عن الساحة يغيب بفعل إرادات السياسية أو الرياضية. الآن نحن في عهد جديد، لابد أن يكون للصوت الرياضي وصوت الجمهور مسموعا في جميع الأوساط. لذلك أخذنا على عاتقنا أن نحمل هذه الأمانة بشرف المهنة وبمسؤولية عالية عن طريق طرح جميع ما يدور في ذهن الجمهور الرياضي من وجهات نظر أو من آراء أو من مختلف القضايا التي بالتأكيد هي لن ترضي صناع القرار الرياضي سواء في اللجنة الأولمبية أو اتحاد كرة القدم. لكن الحقيقة أن هذه الجهات لم تقف في يوم ما ضد الجريدة باتجاه سلب، بل بالعكس قبلت النقد بروح رياضية، رغم أنه النقد يعني لا يرضي جميع الأطراف، لكن قبلت هذا الأمر وتعايشت مع الأمر. بالعكس أعتقد أن الجريدة أسهمت في تصحيح الكثير من القرارات التي يمكن أن تكون يعني لو بقيت على حالها الأول لكان ممكن أن تصيب الرياضة العراقية الكوارث.
من هم من اتهم الجريدة وأنت إعلامي بارز في مجال الرياضة وقال بأنها كانت مباشرة النقد ولاذعة وأحيانا تنعت بعض الشخصيات الرياضية بأوصاف غير لائقة، كيف تدافع عن هذه التهم للجريدة؟
لا، الحقيقة الجريدة لم تنجر إلى هكذا أمر. الجريدة كانت حتى عندما تنتقد هي تحترم الأطراف الأخرى وتحاول أن تعطي لكل طرف وزن الحقيقي على الساحة الرياضية. نحن لسنا ملائكة، ممكن كبشر ممكن أن نخطأ هنا أو هناك، لكن لا أعتقد أننا قد وصلنا إلى مرحلة مثلا السب أو الشتائم. أو كان نقدنا نقد موضوعي جدا ونحاول.
وماذا عن الكاريكاتير أحيانا؟
الكاريكاتير هذا أيضا نافذة أخرى للنقد ونافذة أخرى للتعبير عما يدور في الوسط الرياضي.
سخريته كانت كبيرة؟
لا أعتقد أن سخريته كانت منقصة من أحد، بالعكس كانت مجرد إشارات نقد واضحة لجميع من يشعر أنه أو نشعر أنه يمشي باتجاه خاطئ ولا يحقق الشيء الذي يرغب به الوسط الرياضي أو الجمهور بشكل عام.
يعني جريدة سبورت من الصحف التي ارتدت ثوب جديد يعني لم تعهده الصحافة الرياضية العراقية، وكانت أحيانا منبر حر لآراء الكثير من الرياضيين السابقين وقد سلطتم الضوء في جوانب مهمة. برأيك ماذا حققت الجريدة منذ بداية تأسيسها إلى حد إغلاقها؟
يعني ما حققته الجريدة هو طبعا يعني هذا الرجع الصدى الكبير بالنسبة للجمهور الرياضي وسؤال الدائم عن سر توقف الجريدة. أعتقد أن هناك يمكن الآن إذا نصفح أسماء الصحف الرياضية أو الصحف العامة اللي صدرت بعد سقوط النظام السابق، وحتى الآن هناك كثير من الصحف توقفت لكن لم يسأل أحد عنها. لكن يعني مجرد أنه مباشرة الجمهور وسؤال الدائم عن سبورت، يعني هذا أعتقد سر من أسرار نجاح الجريدة. عملت بموضوعية تامة على محاولة طرق المواضيع الرياضية وطرح المحاور المختلفة بأسلوب جديد يختلف عن الأساليب السابقة، الأساليب الكلاسيكية. اعتمدت على أعتقد مجموعة كبيرة من الصحفيين الأكفاء المشهود لهم بالحيادية والموضوعية سواء داخل العراق أو خارج العراق، وأعتقد أنها الصحيفة الوحيدة التي تمتلك أكثر من 14 مراسل مراسلا خارج العراق، وهذا في شيء اعتقد ان الصحافه حتى الصحافه السياسيه تعجز عن ذلك. سبورت حاولت ان تمد الصله الى كل الناس الاصلاء الذين غيبوا وغيبهم الزمن، الناس الرموز الكبيره. اعتقد ان الجريده الاولى التي فتحت مجال كتابه المذكرات الرياضيه، وهذا في شيء غائب يعني في ادبيات الصحافه الرياضيه، التقارير الرياضيه، طريقه جديده في الطرح. هناك كثير من الزوايا التي تناولت سبورت، لا اعتقد ان الصحف الاخرى استطاعت ان تتمكن من الوصول الى هكذا اتجاه. لا أحسب أننا أو لا أدعي أننا قد وصلنا إلى مرحلة الكمال، لا، كان هناك كثير من المشاريع والأمور التي كنا نطمح إلى تحقيقها، لكن يعني ضيق اليد جعلنا نقفل أبوابنا بسرعة وقبل أن نحتفل بعيد ميلاد الجريدة الثانية.
كان هذا الإعلام الرياضي عدنان لفتة سكرتير جريدة سبورت الرياضية، وقد تحدث عن أسباب غلق الجريدة. آخر فقرات البرنامج هي الوقفة التي تعودنا أن نكون بها بشكل مباشر مع المستمعين للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم التي تخص الرياضة. رسالة وصلت إلى البرنامج من السيد طارق نواف يستفسر فيها عن ما أشيع من استبعاد حكام دوليين عراقيين بسبب عدم نجاحهم في الاختبارات. الأخ المستمع طارق، نعم، لقد شهد ملعب الشعب الدولي اختبارات اللياقة البدنية لحكام كرة القدم الدوليين ومساعديهم الدوليين ممن اعتمدهم الفيفا لتحكيم عام 2005. فبالنسبة للحكام الدوليين، حل الحكم الدولي صباح عبد بالمركز الأول، فيما حل حكام النخبة بالمراكز الأخيرة باستثناء الحكم الدولي حازم حسين الذي حل ثالثا، بما سبب إحراجا لحكام النخبة وللجنة الحكام المركزية التابعة للاتحاد العراقي، حيث كان الحكم الدولي سيروان سليمان، وبعد أن هيئ نفسه للمشاركة في الاختبارات عاد مرة أخرى وارتدى ملابسه وغادر الملعب بدون اختبار، فيما فضل الحكم الدولي محمد صاحب عدم المشاركة في الاختبارات. وفي قائمة الحكام الدوليين المساعدين حل الحكم الدولي المساعد أحمد عبد الحسين بالمركز الأول، فيما اشترك الحكم الدولي المساعد سمير مهنة في الاختبارات لكنه لم يتمكن من إكمالها، ففضل الانسحاب فيما لم يشارك في الاختبارات كل من أرسلان قادر وأحمد خضير وخليل إبراهيم. متابعو الاختبارات من أسرة اتحاد القوى ممن أنيطت بهم مهمة الإشراف قالوها صريحة إن عددا لا بأس به من الحكام قد بلغوا سن التقاعد، وبالرغم من أنهم نجحوا في اجتياز الاختبارات، خاصة وأن بعضهم أكمل الاختبارات بصعوبة. فقرة مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. عقد المجلس الوطني الكردستاني اليوم السبت أولى جلساته في أربيل بعد نحو 4 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية العامة في العراق. الجلسة الافتتاحية عقدت بحضور الرئيس العراقي جلال طالباني والزعيم الكردي مسعود بارزاني ورئيس الجمعية الوطنية العراقية حاتم الحسني، إضافة إلى مسؤولي عدد من الأحزاب العراقية ودبلوماسيين أجانب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي. وفي كلمته أمام المجلس قال طالباني:
نواجه مهمة مقدسة، هي مهمة سن دستور دائم نقيم عليه صرح دولتنا العراقية الجديدة على أسس حق المواطنة المتساوية بين جميع العراقيين، بين جميع مكونات المجتمع العراقي، والحقوق والحريات الديمقراطية والفيدرالية والتعددية، وإنهاء آثار الاضطهادين الطائفي والقومي إلى الأبد.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت اعتقال قائد كبير للمسلحين له صلات بالمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي ومتهم بالإشراف على سلسلة من الهجمات. وقال ناطق باسم الوزارة إن الملا مهدي الذي يعرف أحيانا باسم أمير الأمراء أو أبو عبد الرحمن اعتقل في غارة أسندتها القوات الأمريكية الجمعة في مدينة الموصل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق وصفه الاعتقال بأنه إنجاز مهم، مضيفا أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال 6 آخرين بينهم شقيق الملا مهدي. ذكرت عناصر من الجيش العراقي في مدينة الرطبة اليوم السبت أن القوات الأمريكية قامت بتسريح أفراد الجيش العراقي العاملين هناك لرفضهم أوامر بالانخراط في دورة تدريبية. ونقلت رويترز عن عدد من العسكريين العراقيين في الرطبة أن القوات الأمريكية التي تسيطر على المدينة عمدت يوم الخميس الماضي إلى تسريح جميع أفراد الوحدة العسكرية المؤلفة من 90 فردا لرفضهم أوامر بالانخراط في دورة تدريبية في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في بغداد. في طهران حظ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت الإيرانيين على التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 حزيران، مشيرا إلى أن التصويت تكليف شرعي لمواجهة ما وصفه بخطر العدو. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن خامنئي قوله اليوم أمام عشرات الآلاف الذين تجمعوا لإحياء الذكرى 16 لوفاة آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية: أعرف أن الأمة ستنال من العدو في هذا الظرف الصعب بحسب تعبيره. يذكر أن ظروف الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعرضت لانتقادات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد رفض ترشيحات أكثر من 1000 شخص. في بيروت جرى السبت تشييع جنازة الصحافي اللبناني القتيل سمير قصير بمشاركة الآلاف الذين كان بينهم زعماء للمعارضة اللبنانية. وكان قصير المناوئ لسوريا لقي مصرعه أمس الأول في انفجار قنبلة في سيارته. وطلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي الجمعة توسيع تحقيقها في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ليشمل قصير. واتهمت المعارضة اللبنانية سوريا وحلفائها في لبنان بالمسؤولية عن قتل الاثنين، وهو اتهام تنفيه دمشق بشدة. ذكرت السعودية اليوم السبت أنها تختلف مع ما ذهب إليه تقرير أمريكي وصفها بأنها من أكبر المخالفين بالسماح بتهريب البشر. وصرح الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بأن حكومته اندهشت من محتويات التقرير وتختلف مع معظم ما جاء فيه. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن قواعد وقوانين السعودية تحظر استغلال وتهريب البشر وديننا لا يقبل هذا أيضا بحسب تعبيره. الولايات المتحدة انتقدت أمس 4 من حلفائها في منطقة الخليج إذ صنفتهم ضمن أسوأ المخالفين في السماح بتهريب البشر. ووضعت الخارجية الأمريكية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة في أدنى مستوى من الالتزام في تقرير يقيم جهود الدول في مكافحة تهريب البشر. أعلن الجيش الأمريكي السبت مقتل 2 من جنوده وإصابة 3 بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت الدورية التي كانوا في عدادها في جنوب شرق أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس برس عن البيان الذي أصدره الجيش الأمريكي أن الانفجار وقع الجمعة قرب مدينة أورغون، مضيفا أن مترجما أفغانيا أصيب أيضا في الحادث وتم نقل الجرحى على متن مروحيات إلى قاعدة عسكرية في ساليرنو بولاية خوست. حذرت الحكومة الأسترالية اليوم السبت من مخاطر وقوع اعتداءات على فنادق في إندونيسيا. وجاء في نبأ بثته وكالة فرانس برس من سيدني أن وزارة الخارجية الأسترالية أوصت في تعليماتها للمسافرين بإرجاء السفر غير الضروري إلى إندونيسيا. وقالت الوزارة على موقعها في شبكة الإنترنت إن هناك معلومات تشير إلى أن متطرفين يعدون لارتكاب اعتداءات بالقنابل تستهدف باحات فنادق يتردد إليها غربيون في جاكرتا عند ظهر يوم لم يحدد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم وقتا ممتعا مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وإلى أن نلتقي ثانية لكم منا أطيب المنى.